مرحبا بالجميع في هذا الغوص العميق. هناك ظاهرة تتكرر دائما في بداية كل شهر، وتحديدا عندما نقوم بتشغيل أجهزتنا وفتح المتاجر الرقمية للألعاب.
فوضى عارمة.
بالضبط، فجأة نجد أنفسنا أمام ساحة معركة حقيقية، عشرات اللافتات البراقة، إعلانات عن اشتراكات جديدة، تخفيضات تبدو للوهلة الأولى وكأنها فرص لا تعوض،
ومؤقتات زمنية تضغط على الجميع.
المؤقتات الزمنية، تلك العدادات الحمراء التي تضغط علينا لاتخاذ قرارات سريعة. وسط كل هذه الضوضاء التسويقية يصبح من السهل جدا أن نفقد بوصلتنا.
100%.
حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأن مهمتنا في هذا التحليل الشامل هي اختراق هذا الجدار من الفوضى للوصول إلى القيمة الحقيقية. للقيام بذلك نحن نعتمد اليوم على وثيقة استثنائية،
وثيقة دسمة جدا،
مقال تحليلي يحمل عنوان رادار تكين إشارات الشراء القصوى لمارس 2026، وهو من أعداد مهندس النظم ماجد. الهدف هنا ليس مجرد قراءة قائمة من الألعاب، بل فهم الآليات التي تحرك هذه الصناعة.
يعني هذا التوصيف دقيق جدا للمشهد الحالي. ما يجعل رادار تيكن وثيقة تستحق كل هذا الاهتمام هو أنه يتجاوز السطح. هو لا يعطيك مجرد أسماء، عناوين أو مواعيد إصدار.
صحيح،
نحن أمام تشريح دقيق جدا لاستراتيجيات الشركات التكنولوجية الكبرى وسيكولوجية المستهلك. المتاجر الرقمية اليوم لم تعد مجرد منصات بيع،
بل هي بيئات مصممة.
بيئات مصممة بعناية فائقة لتوجيه سلوكياتنا، للتحكم في انتباهنا وتشكيل عاداتنا الاستهلاكية. فهم هذه الديناميكيات هو الخطوة الأولى للتحول من مجرد مستهلكين مطلقين إلى لاعبين استراتيجيين.
أنا متحمسة جدا للغوص في هذه التفاصيل، وهذا ما يجعل تحليل هذه الاستراتيجيات أمرا بالغ الأهمية. لنبدأ بالتحرك الهجومي الأبرز في شهر مارس، والتي تقودها شركة مايكروسوفت.
إكس بوكس جيم باس.
نعم، إكس بوكس جيم باس. عند النظر إلى قائمة العناوين لهذا الشهر، القائمة حرفياً عبارة عن وحش كاسر. هناك تركيز متعمد ومكثف جداً على ألعاب تقمص الأدوار، الـ RPG.
تحرك مرعب صراحة.
القائمة تبدأ بلعبة ضخمة جداً، Kingdom Come Deliverance 2. وما يثير الانتباه هنا ليس فقط حجم اللعبة، بل حقيقة أنها تتوفر من اليوم الأول.
وهذا هو بيت القصيد.
عندما نقول اليوم الأول في هذه الصناعة، نحن نتحدث عن كسر لقاعدة تاريخية. لم يعد الشخص مضطراً لدفع السعر الكامل للإصدار الجديد. اللعبة متاحة فور إطلاقها ضمن رسوم الاشتراك.
ولعبة Kingdom Come تحديداً ليست لعبة بسيطة.
أبداً، هي تقدم تجربة تعتمد على القسوة والواقعية التاريخية الشديدة. لا توجد تسهيلات مفرطة للاعبين.
شوف، التركيز على الواقعية في لعبة كهذه يتطلب من اللاعبين استثماراً ذهنياً وزمنياً هائلاً. هذه ليست تجربة يمكن الدخول إليها لبضع دقائق ثم الخروج منها. هي مصممة لابتلاع الساعات،
تبتلع الأسابيع ربما.
المذهل هنا هو إذا نظرنا إلى هذه اللعبة كجزء من استراتيجية أكبر، سنجد أن الأمر لا يقتصر عليها فقط. مايكروسوفت ترمي بثقلها الكامل.
بالضبط، لأن القائمة لا تتوقف هنا. لدينا وصول لعبة Final Fantasy 7 Rebirth إلى منصة إكس بوكس،
ضربة قوية بعد فترة الحصرية،
إنجاز ضخم جداً. ويضاف إلى ذلك إدراج سايبر بانك 2077، والتي تمثل دراسة حالة فريدة،
قصة نجاح مذهلة في تصحيح المسار
من إطلاق مليء بالمشاكل إلى تحفة فنية تستحق الاستكشاف. ولتتويج هذه الترسانة تظهر مفاجأة الألعاب المستقلة المنتظرة جدا، هولو نايت سيلك سونغ،
وأيضا من اليوم الأول.
نعم، حجم القيمة هنا هائل. نحن نتحدث عن قيمة تتجاوز $200 بسهولة. ولكن ألا يمكننا القول إن تكديس كل هذه العناوين الضخمة في نافذة زمنية واحدة قد يؤدي إلى تشتيت اللاعبين؟
هذا التساؤل يقود مباشرة إلى جوهر ما يعرف باقتصاد الانتباه. ظاهرياً، قد يبدو تقديم كل هذه القيمة في شهر واحد كرمية عشوائية أو مجرد استعراض للعضلات.
هكذا يبدو للوهلة الأولى.
لكن في عالم الاشتراكات الرقمية، الهدف الأساسي ليس أن ينهي المشترك جميع هذه الألعاب.
إذن ما هو الهدف؟
الهدف هو ضمان عدم خروجه من النظام البيئي للخدمة أبداً. ألعاب الRPG تحديداً هي الأداة المثالية لهذا الغرض.
لأنها طويلة جداً.
100%. نحن نتحدث عن مئات الساعات لبناء الشخصيات في عالم واقعي قاس مثل Kingdom Come، ثم الانتقال لتمضية مئات الساعات الأخرى في عوالم خيالية معقدة مثل Final Fantasy.
احتكار الشاشات.
بالضبط. ما تحاول هذه الاستراتيجية تحقيقه هو احتكار الشاشات تماماً. عندما يكون وقت الفراغ بالكامل مكرساً لهذه العناوين، تنعدم تقريباً الفرصة لتشغيل أجهزة المنافسين.
أو عطى التفكير في تصفح متاجر رقمية أخرى.
هم يخلقون ثقباً أسود للانتباه يبتلع الأشهر القادمة بالكامل. لا وقت لشيء آخر.
إنها زاوية نظر تغير الكثير من المفاهيم. المعركة إذن ليست على أموال المحافظ بقدر ما هي على ساعات اليوم.
صحيح.
هذا الاحتكار للوقت يطرح تساؤلاً منطقياً حول رد فعل المنافسين. إذا كانت هذه هي الاستراتيجية الهجومية لاحتكار الساعات الطويلة، فماذا تفعل شركة مثل سوني في خدمة بلاي ستيشن بلس أسنشل؟
وهنا نرى الفارق في التفكير.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. النهج في بلاي ستيشن لمارز مختلف تماماً. كما يشير التحليل، سوني تميل بوضوح نحو التنويع والدفاع.
هم يبتعدون تماماً عن فكرة حشد ألعاب الRPG الضخمة لتقديم جبهة موازية.
قرار ذكي.
قرار استراتيجي في غاية الدهاء. الدخول في مواجهة مباشرة وجهاً لوجه مع تلك الترسانة سيكون استنزافاً للموارد دون أي ضمانات.
لنتأمل العناوين التي تدعم هذه الاستراتيجية. سوني تطرح لعبة Monster Hunter Wilds،
استثمار ذكي جداً في الهوس الحالي بالسلسلة،
وتعتمد بشكل جذري على اللعب التعاوني السريع والمهام المتكررة مع الأصدقاء. ثم لدينا The Outer Worlds Spicer's Choice Edition،
خيار ممتاز لمحب الخيال العلمي،
تجربة مكثفة ولكنها أقصر بكثير مقارنة بعمالقة الRPG الأخرى، والقائمة تتسع لتشمل الألعاب الرياضية مثل PGA Tour 2K25
ومجموعة من الألعاب المستقلة.
التشكيلة بمجملها تبدو وكأنها مصممة لتقديم جرعات لعب مختلفة تماماً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، يمكننا تفسير هذه الخطوة من خلال مصطلح فعال جداً في عالم التسويق والإعلام يعرف بالبرمجة المضادة.
البرمجة المضادة.
نعم، تخيلوا شبكتين تلفزيونيتين متنافستين. إذا كانت الشبكة الأولى تعرض ملحمة درامية تاريخية تمتد لثلاث ساعات وتتطلب تركيزاً تاماً،
أرد الأمثل للشبكة الثانية ليس عرض دراما تاريخية أخرى.
بالضبط، الرد الأمثل هو تقديم مباراة رياضية حية أو مسلسل كوميدي خفيف مدته نصف ساعة. سوني تدرك أن الساحة مشبعة حالياً بعناوين تتطلب مئات الساعات،
لذلك البديل الذي تقدمه هو تجارب تتميز بإيقاع أسرع،
تركيز أكبر على التفاعل الاجتماعي التعاوني، إمكانية الدخول والخروج من اللعبة بسهولة دون الشعور بالضياع،
لحماية قاعدة مشتركيها.
هي استراتيجية دفاعية بامتياز، تهدف إلى إعطاء المشتركين أسباباً مقنعة للبقاء وتجديد اشتراكاتهم حتى لو كانوا منشغلين بالأساس في عوالم ضخمة على منصات أخرى.
هذا التنويع يخلق توازناً صحياً للمستهلك. هناك مكان لمن يريد الغوص لأشهر في عالم واحد، ومكان لمن يبحث عن جلسات لعب سريعة مع الأصدقاء.
الساحة تتسع للجميع.
لكن ماذا عن اللاعبين الذين لا تحكمهم هذه المنصات المغلقة؟ أولئك الذين لا يفضلون أنظمة الاشتراكات الشهرية الصارمة.
ساحة المعركة الأكبر.
نعم، ساحة الحواسيب الشخصية PC. بين 14 و21 من مارس تفتح أبواب تخفيضات الربيع الكبرى.
قواعد الاشتباك هنا مختلفة تماماً.
تحليل رادار تيكين يقدم خريطة طريق واضحة، حيث يقسم التخفيضات إلى ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى هي تخفيضات ذكرى السنتين،
تستهدف تحديداً ألعاب أوائل 2024.
بالضبط، ألعاب ضخمة صدرت قبل عامين وتصل الآن لأدنى أسعارها.
هذه الفئة تمثل نقطة تحول اقتصادي لأي لعبة. بعد مرور عامين تكون اللعبة قد استنفذت معظم مبيعاتها بالسعر الكامل
وتجاوزت مرحلة الإصلاحات والتحديثات المتكررة.
صحيح، اللعبة أصبحت مستقرة تقنياً، وفي هذه اللحظة تصل غالباً إلى أدنى مستوياتها السعرية التاريخية، مما يجعلها صفقة ممتازة.
الفئة الثانية مثيرة للاهتمام، وهي ألعاب استعراض قوة العتاد.
المحاكيات والألعاب كثيفة الرسوميات.
يبدو أن المتاجر تتعمد تخفيض أسعار هذه الألعاب في هذا التوقيت لجذب الشريحة التي اشترت للتو أجهزة قوية وتريد اختبارها. أما الفئة الثالثة فهي تطهير ألعاب المستقلة الإندي.
خصومات هائلة جداً
على ألعاب السنتين الماضيتين. ولكن رغم هذا التقسيم الواضح، هناك قاعدة ذهبية طرحها المهندس ماجد للتعامل مع هذه الساحة،
وهذه هي أهم نصيحة في التقرير بأكمله.
القاعدة تنص بصرامة على تجنب شراء أي لعبة للحاسب الشخصي خارج مظلة خدمات الاشتراك، باستثناء حالتين: إما أن تكون إصداراً ليومها الأول ويجب الحصول عليها فوراً،
أو أن تتجاوز نسبة التخفيض حاجز 70%.
70%؟ هذا رقم كبير. ألا يعتبر انتظار تخفيض بنسبة 70% أمراً يتطلب صبراً هائلاً؟ نحن نتحدث عن تجاهل تخفيضات قد تبدو مغرية بنسبة 30 أو 50%.
يعني هو يتطلب صبراً، ولكنه يعكس تحولاً جذرياً في عقلية المستهلك الذكي. لم يعد هناك أي منطق مالي يدفع لشراء لعبة بتخفيض 30% اليوم،
لأنها ستنخفض أكثر قريباً.
بالضبط، كل البيانات التاريخية تشير إلى أن اللعبة ذاتها ستصل إلى تخفيض 70% أو حتى تدرج مجاناً ضمن خدمة اشتراك خلال أشهر قليلة.
الهدف لم يعد تكديس الألعاب إذن،
بل اقتناص الصفقات التي وصلت رياضياً إلى قاع منحنى الانخفاض السعري. لا تشتري إلا إذا كان العرض لا يفوت.
تفتير تكتيكي ممتاز. لكن بينما نتحدث عن الاستثمار والتأني، هناك جانب آخر يخلق تأثيراً نفسياً معاكساً تماماً.
الجانب المظلم للمتاجر الرقمية.
المتاجر وخدمات الاشتراك لا تكتفي بضخ الألعاب، بل تقوم بسحبها أيضاً. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للألعاب التي ستغادر الخدمات؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول سيكولوجية الاستعجال.
المصدر يحذر بوضوح من الألعاب التي ستغادر جيم باس في 15 و 31 من مارس. هذه القوائم تغير خطط اللاعبين فجأة.
قوائم المغادرة قريباً ليست مجرد تنبيهات بريئة، هي أدوات نفسية مصممة لخلق شعور بالخوف من تفويت الفرصة، أو ما يعرف بالفومو.
تأثير الفومو قوي جداً.
في السلوك البشري، التأثير السلبي لفقدان شيء نمتلكه، حتى لو كان وصولاً رقمياً، يكون دائماً أقوى من التأثير الإيجابي للحصول على شيء جديد. المنصات تستخدم هذه السيكولوجية بمهارة.
هذا يفسر لماذا نرى أشخاصاً يتجاهلون الألعاب الجديدة الضخمة فقط للاندفاع نحو لعبة قديمة لم يكترثوا لها لسنوات لمجرد ظهور عد تنازلي يخبرهم بأنها ستختفي.
وهذا يضع الجميع تحت ضغط مستمر للتعامل مع الألعاب المتراكمة، الباكلوج.
كيف يمكن إدارة وقت اللعب إذن؟
الوعي هو المفتاح. يجب إعطاء الأولوية لإنهاء الألعاب المتراكمة بناء على الرغبة الحقيقية، وليس بناء على المؤقتات الزمنية التي تفرضها الشركات. لا تدع العد التنازلي يملي عليك جدولك.
نصيحة ذهبية للنجاة في هذه البيئة. بناء على كل هذا التشريح، يمكننا تلخيص حكم المهندس ماجد النهائي في التقرير كالتالي.
تفضلي.
شهر مارس 2026 هو شهر استثنائي. إكس بوكس جيم باس يقدم القيمة الأعلى والضربة الأقوى هجومياً
عن طريق وحوش الار بي جي،
بينما تقدم بلاي ستيشن بلس بديلاً دفاعياً ممتازاً يعتمد على التنويع وعلى لاعب الحواسيب الشخصية التحلي بالصبر التام حتى تخفيضات الربيع.
تلخيص دقيق جداً لمعطيات المعركة.
فهم هذه الاستراتيجيات، الهجوم بالقيمة، الدفاع بالتنويع والشراء التكتيكي، يضمن لنا عدم الضياع في فوضى المتاجر الرقمية وتجنب هدار المال.
ويعني قبل أن نختم، أود أن أطرح فكرة أخيرة للتأمل.
تفضل.
عندما ننظر إلى الصورة الكبيرة اليوم، مع وصول قيمة الاشتراكات إلى هذه المستويات الفلكية، وتقديم ألعاب ضخمة مثل هولو نايت سيليك سونغ من اليوم الأول ومكتبات ضخمة من ألعاب الار بي جي مقابل رسوم شهرية بسيطة؟
نعم.
إلى متى يمكن لنموذج شراء اللعبة التقليدي بسعرها الكامل أن يصمد؟
سؤال صعب.
هل نحن نشهد الأشهر أو السنوات الأخيرة قبل أن تتحول صناعة الألعاب بأكملها وبشكل نهائي إلى خدمات اشتراك فقط؟ وإذا حدث ذلك، هل سيلغى مفهوم امتلاك الألعاب إلى الأبد؟
إنه تساؤل يضع مستقبل الصناعة بأكملها تحت المجهر. التحول من الامتلاك إلى الاستئجار الرقمي المؤقت هو نقاش كبير يستحق أن نفكر فيه جميعاً أثناء تجولنا في هذه المتاجر الرقمية. شكراً جزيلاً لك على هذا التحليل الممتع والعميق.
الشكر لك. كانت مناقشة ثرية جداً.
ونترك للمستمعين هذا السؤال المفتوح للتفكير فيه واستكشافه بأنفسهم. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق، وإلى اللقاء في تحليلات قادمة.